بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة: إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحة. قال: لا دخلت دارا، دار معلوم يعني المنزل، فدخل براحا كان دارا. البراح هي الأرض الخالية من البناء والشجر والزرع، أرض حتى احنا نسميها برحة أو براحة، أرض خالية كانت دارا لكن الآن ليست بدار. إذا حلف لا دخلت دارا فدخل البراح لم يحنث، لأن الآن لا يصدق على هذه البراح أنها دار، ليست بمسكن. أما لو قال لا دخلت هذه الدار، هناك قال لا دخلت دارا، هنا قال لا هذه، هذه الدار يعني لا دخلت هذا المكان الموصوف بكونه دار. فهذا المكان إشارة إلى مكان، هذا المكان ومع الصفة التي هي دار، فانهدمت هذه الدار وصارت براحا. قال الشيخ رحمه الله: لا يحنث أيضا، باعتبار أن الآن لا يصدق عليها أنها دار. قال هذه بوصف كونها دار، الآن ليست بدار بل براح. قال المحقق رحمه الله: وفيه إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين. اليمين تعلق بماذا؟ بهذه الأرض المعينة، بهذه العين، لا دخلت في هذا المكان بعينه. هناك ما تعلق بعين معينة، لا دخلت دارا، هناك تعلق بصفة، لا دخلت مكان موصوف بأنه دار. فلما دخل البراح ليس ذلك أو تلك البراح ليست دار. أما هنا لا تعلق بهذه العين، بهذه هذا المكان بعينه بخصوصه، فلا اعتبار بالوصف. لو تغير وصف هذا المكان كان دار، وتغير الوصف صار غير دار، لكن العين موجودة، عين هذه الأرض، هذا المكان بعينه الذي حلف أن لا يدخله موجود. غاية ما في الأمر أنه تغير وصفه، كان دار الآن صار براح. قال: لذلك يكون فيه إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين، يعني بعين هذا المكان، فلا اعتبار بالوصف كون هذا المكان موصوف بأنه دار أو براح أو غير ذلك. لكن على حسب ما ذكر صاحب الجواهر أنه يقول بالنسبة إلى هذا المورد يكون مثل السابق، لأن هناك الحكم الذي حلف عليه هو الدار، فزال الآن لما هو أراد أن يدخل في البراح، ليس هذا حقيقة المحلوف عليه وهو الدار ليست موجودة في البراح. هنا أيضا الآن لما صار المكان عرصة، يعني أرض خالية التي تسمى براح، هذه لا تسمى دار، وهو حلف ألا يدخل هذا المكان الموصوف بأنه دار والذي هو حقيقة في هذا المعنى، فعلى هذا لا يكون فيه حنث. ولو حلف لا دخلت هذه الدار من هذه الباب، يعني الدار لها عدة أبواب، في الجواهر من هذا الباب، باب مذكر ما مو مؤنث، فدخل منها. أيضا في الجواهر فدخل منه، حلف، لأنه حلف أن لا يدخل منه فخالف ما حلف عليه، ولو حولت الباب عنها إلى باب مستأنف. يعني كان الباب الذي موضوع في هذا المكان انتزع، حول هذا الخشب إلى باب، وفتحنا مكان وركبنا هذا الخشب الذي كان هنا في ذلك الفتحة المستأنفة الجديدة. يقول: ولو حولت الباب عنها إلى باب مستأنف. طبعا يحتمل العبارة أنه هذا الذي قلته، فيكون عنها: لا دخلت هذه الدار من هذه الباب، يعني من هذه الفتحة التي هي موضوع عليها الخشب. ولو حولت الباب عنها، يعني عن هذه الفتحة، يصير بهذا المعنى، إلى باب مستأنف، إلى مكان مستأنف آخر، فتحت فتحة ثانية، فدخل بالأولى، يعني دخل بالباب الأولى في هذه الفتحة المستأنفة. قيل يحنث، لأن الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها، ولا اعتبار بالخشب. هنا كلمة الحنث خطأ، ولا اعتبار بالخشب الموضوع. فهو لما الآن احنا أخذنا الخشب من الفتحة الأولى ووضعناه في الفتحة الثانية، هو ماذا دخل من أي فتحة؟ من الفتحة الأولى. ولو حولت الباب عنها إلى باب مستأنف، فدخل بالأولى، دخل في الفتحة الأولى. قيل يحنث، لأن الباب التي تناولها اليمين باقي على حالها. الآن هذا المكان وإن كان الخشب رفعناه، لكن مو أليس باب باقي على حاله، لأن الباب التي تناولها اليمين أنه لا يدخل منها باقي على حالها، ولا اعتبار بالخشب الموضوع فيه، سواء وضع أو رفع، على كل حال هو باب وهو حسن. ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابها. هنا من بابها، افترض أن الدار لها باب واحد، قال: لا دخلت هذه الدار من بابها. أي باب؟ يعني هذا الباب الموجود، لكن فتح لها باب مستأنف جديد، فدخل من هذا الباب المستأنف الجديد. يقول: حنث أيضا، لأن الإضافة متحققة فيها، الباب الثاني المستأنفة، ألا يصدق عليه أنه باب الدار إضافته إلى الدار؟ لأن قال: لا دخلت هذه الدار من بابها، يصدق على هذه الدار، على هذه الباب الجديد، هذا الباب الجديد أنه بابها، يصدق عليه أنه بابها، فلذلك حصل الحنث. المسألة الرابعة: إذا حلف لا دخلت، يعني قال: لا دخلت دار زيد، أو لا أكلت من هذا الطعام، لا أكلت هريسا مثلا، أو لا لبست كتانا، اقتضى التأبيد. إذا ما قيده بمدة، لو قال: لا دخلت دار زيد شهرا، خلاص قيد بهذه المدة، لكن لو قال: لا دخلت دار زيد، تأبيد، لا أكلت هذا الأكل وسكت، يعني تأبيد. فإن ادعى أنه نوى مدة معينة بعد يعني عدة أشهر دخل تلك الدار وأكل ذلك الأكل ولبس ذلك اللبس، يقول لا أنا كنت أقصد شهر بس دين بنية، يعني في الظاهر نحمل على الصحة على أنه هكذا نوى بالفعل. ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا، لا أدخل على زيد بيتا، قلنا فيما سبق أن البيت يعني هي الغرفة، يعني لا أدخل على زيد في مكان هو جالس في بيت في غرفة هو جالس فيها فأدخل عليه، لا، فدخل عليه وعلى عمرو ناسيا أنه هناك زيد، أو يعني يدري أن في زيد بس نسى بعدين، أو جاهلا أو أساسا لا يعلم بكونه فيه، فلا حنث، لأنه قلنا فيما سبق الحنث لابد أن يكون متعمد ومقصود. وإن دخل مع العلم يعلم أن زيد في هذه الغرفة ودخل عليه حنث، سواء نوى الدخول على عمرو خاصة، لا هو يقول أصلا أنا متغافل لزيد لا أشعر بوجودي وأنا لما دخلت كنت قاصدا لعمرو، إما هكذا نوى بقلبه، على كل حال دخل على زيد، وإن كان هو قاصد عمرو لكن لا يصدق عليه أنه دخل على زيد، دخل على زيد، أو لم ينوي ما نوى الدخول على عمرو، نوى الدخول على عمرو أو ما نوى، دخوله على زيد ثابت ومتحقق، فتحقق الحنث. والشيخ رحمه الله فصل في المبسوط بأنه إذا قصد الدخول على غيره لم يحنث، وإذا لم يقصد حنث، هذا في المبسوط. أما في الخلاف لا، أنه قال يحنث مطلقا مثل كما هنا، سواء قصد الدخول على زيد أو لم يقصد. وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو الكعبة؟ هو قال لا دخلت على زيد بيتا، لو كان في المسجد هل يصدق على المسجد أنه بيت؟ أو في الكعبة هو جالس في الكعبة ودخل عليه؟ قال الشيخ رحمه الله لا يحنث، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف، الكعبة تسمى بيت عند العرف، لما يقول لا أدخل على زيد بيتا عند العرف لا يسمون الكعبة بيت، وكذلك المسجد، نعم بدون إضافة ما يمكن، يقال بيت الله، أما بيت ذهبت إلى البيت ويقصد الكعبة لا، أو كنت جالسا في بيت من البيوت لا ينصرف إلى الكعبة. وفيه إشكال فيما قاله الشيخ رحمه الله، إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف، يعني نمنع هذه الدعوة أن العرف لا يسمي الكعبة ولا يسمي المسجد بيت، هذا شيء نمنعه، بل العرف يسميه بيت، يسمي المسجد بيت، يسمي الكعبة بيت. أما لو قال لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وعزله بالنية، طبعا لما يقول السلام عليكم يكلم الذين يسلم عليهم أو لا يكلمهم؟ يكلمهم، فالسلام كلام أيضا، هو نوع من الكلام، فلما قال السلام عليكم ورحمة الله وفيهم زيد، فهل يقال كلم زيد وهو عازل زيد بالنية مو قاصد زيد، قصد أنه كان لا يسلم عليه يقصد غيره، صح. وإن أطلق ما عزل زيد بالنية فقال السلام عليكم، يعني من ضمنهم زيد فهو من ضمن المخاطبين، إذا كلم زيد فحنث مع العلم بأن هناك زيد جالس، بحيث أنه يصدق عليه أنه كلم زيد، أما إذا كان لا يعلم بزيد قال السلام عليكم بعدين التفت إلى زيد، هل يقال كلم زيد؟ لا يقال. المسألة السادسة، قال الشيخ رحمه الله: اسم البيت لا يقع على الكعبة، يعني لا يصدق على الكعبة، لا تسمى الكعبة بيت ولا على الحمام. الحمام أيضا يقال عنه بيت؟ لا، لا يقال، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنة، يعني ما جعل من أجل السكنة، يعني بإزاء بناء يسكن، والحمام لا يسكن والكعبة لا تسكن. نعم، بغرض السكنة، يعني ما جعل بشيء على شيء، يعني بإزاء بناء للسكنة. قال: وفيه إشكال يعرف من قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق هو الكعبة، فسمي سماه الله سبحانه وتعالى بيت. وأيضا بالنسبة إلى الحمام: نعم البيت الحمام، فأطلق في الحديث على الحمام بأنه بيت. لكن أيضا هنا نقول أنه وإن كان ورد الاستعمال، لكن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. قد يرد في الأحاديث، يرد استعمال كلمة لكن على نحو المجاز، ولما يحصل الإطلاق يراد منه الحقيقة. هل اسم البيت يقع على الكعبة والحمام حقيقة؟ كون هذا وارد استعمالا ليس معناه أنه حقيقة، بل ممكن يكون مجاز. قال أيضا الشيخ رحمه الله: وكذا الدهليز والصفة. الدهليز إذا كان في باب خارجي والبيت البناء الداخلي، فعادة يكون بين الباب الخارجي وداخل الدار يكون في ممر مثل زرنوق احنا نسميه، هذا يسمونه دهليز، عادة يسقف. وأما طبعا لو واحد قال: لا دخلت بيتا، ودخل دهلي، لا أدخل بيتا لزيد مثلا، بيت مو منزل، ودخل دهليز، أو لا أنام في بيت ونام في الدهليز، فالحنف يقول لا يصدق على الدهليز أنه بيت. وكذا الصفة. الصفة أيضا في المسالك ذكر أنه هو رواق في الدار، يعني الدهليز لكن المسقف. والذي يذكر في معنى الصفة أن الصفة هو بيت صيفي يكون مسقوفا بجريد النخل ونحوه، وصفة المسجد هو مقعد بالقرب منه مظلل، مكان بالقرب من المسجد مظلل. وهناك معروفون أهل الصفة، أهل الصفة كان من ضمنهم أبو هريرة، جماعة ما عندهم لا بيوت لا عوائل لا شيء، فقراء يجلسون هناك، يعني يعيشون على الله وعلى المسلمين. بعد ما يطلع الناس من الصلاة كل واحد يطالع في وجوه الخارجين مثلا، لعل هذا يقول له تعال قوم وياي يتغدى وهكذا. المطلب الرابع في مسائل العقود: الأولى، العقد. العقد اسم للإيجاب والقبول. العقد مثل الآن البيع، البيع عقد. البيع لما نقول بيع، هل هو فقط للإيجاب أو للإيجاب والقبول. يعني الآن لما أنا أقول والله لا بعت زيدا، لا أبيع زيدا مثلا، ثم رأيت زيدا فقلت له بعتك هذا المتاع بعشرة، قبل أن يقول قبلت قلت له لا خلاص أبطلت البيع. فإذا قلنا أنه اسم للإيجاب إذا حنثت باليمين لأن أوقعت الإيجاب، وإذا قلنا لا لا بعت يعني هذا البيع عقد، والعقد لا بد أن يكون مشتملا على الإيجاب والقبول، حصل إيجاب لكن ما حصل قبول. فعلى هذا الأساس ما حنثت باليمين ما تحقق إيجاب وقبول. قال العقد اسم للإيجاب والقبول، فلا يتحقق العقد مثل عقد البيع إلا بهما، إذا تحقق إيجاب من البائع وقبول من المشتري. فإذا حلف ليبيعن، قال والله لأبيعن زيدا هذا المتاع، لا يبر، بعد يبر في فاصلة هذه ترفع، لا يبر إلا مع حصول الإيجاب والقبول. يعني لا يبر بيمينه، لا يحقق مؤدى حلفه إلا إذا حصل الإيجاب والقبول يقال باع. وكذا لو حلف ليهبن، أيضا الهبة إيجاب وقبول. لو قال وهبتك هذه الدار قبل أن يقول قبلت قال لا بطلت خلاص، فما تحققت الهبة. وللشيخ في الهبة قولان، أحدهما أنه يبر بالإيجاب، يعني إذا قال وهبتك هذا المتاع وإن ذاك لم يقل قبلت، قبل أو لم يقبل، الشيخ يقول أنه بر بيمينه. لو قال والله لأهبن زيد وقال وهبتك هذا المتاع، قال زيد ما قبلت، هل بر بيمينه؟ ما بر. يعني ممكن إذا ما بر، إذا قلنا بر خلاص برئت الذمة، إذا ما بر يحاول مرة ثانية أيضا لعله يقبل. طبعا هذا القول الذي ذكره وليس بمعتمد، لأنه قلنا الهبة عقد والعقد اسم للإيجاب والقبول، فمع تحقق الإيجاب فقط لم يتحقق العقد فلم تتحقق الهبة. والقول الآخر للشيخ رحمه الله في الخلاف أنه لا يبر بالإيجاب وحده بل لابد من الإيجاب والقبول. المسألة الثانية، إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد. فلو أنه حلف أن يبيع زيدا فباعه بيعا فاسدا، هل بر بيمينه؟ لا، لأنه لما قال لأبيع عن زيد يعني أبيعه بيع صحيح مو بيع فاسد، ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف لا يبيعا، لو حلف لا يبيعا إذن يبيع بيع صحيح، فالبيع الفاسد لا يجزئ. وكذا غيره من العقود، غير البيع أيضا من العقود لابد أن يكون عقد صحيح، والفاسد لا يبر الحالف به. المسألة الثالثة، قال الشيخ رحمه الله الهبة اسم لكل عطية متبرع بها. هنا متبرع مشكلة بالضم، فهني تكون صفة إلى عطية، عطية مجرورة، لكل عطية متبرع بها. فكل عطية إنسان يعطي إنسان شيء تبرعا بدون مقابل فهذه تسمى هدية، كالهدية الهدية إنسان يهدي إنسان أي متاع بدون مقابل، هذه هبة وهدية. والنحلة، النحلة على حسب اللغة النحلة هي الهدية نفس الشيء، لكن هنا الذي يفهم من مساق كلام الشيخ رحمه الله أنه جعل النحلة مثل مثلا الاستفادة من بستان. مثلا الآن أنا أقول نحلتك هذا البستان سنة، يعني تستفيد منه سنة، فجعل النحلة هي هبة المنفعة كما سنلاحظ. فالهدية قال كالهدية، الهدية هي هبة العين، عين مثل متاع كتاب شيء أهبه، هذه هدية. النحلة هي هبة المنفعة، منفعة بستان سنة، منفعة بيت سنة. أقول نحلتك هذا البستان سنة، يعني وهبتك إياه تنتفع به هذه المدة. والعمرة، العمرة هي هبة البيت مدة عمر المالك مثلا، يعني أقول وهبتك هذا البستان مدة عمرك أو مدة عمري. إذا علقت هبة المنفعة بالعمر صارت عمرة، والوقف معلوم والصدقة معلومة، هذه كلها يقول هبة. ونحن نمنع الحكم في العمرة والنحلة، يعني العمرة والنحلة اللتان هما هبة المنفعة، يقول نمنع أن يسميان بهبة إذ يتناولان المنفعة، هو إعطاء المنفعة فقط، والهبة تتناول العين، فهذا ليس هبة إذن. وفي الوقف والصدقة تردد، هل الوقف هو تحبيس الأصل وإسبال المنفعة، والصدقة معلومة، هل هي هبة أيضا أم لا؟ يقول فيهما تردد، منشأه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم، يعني العرف جعل الوقف له اسم، الصدقة لها اسم، وإن كان الصدقة هي إعطاء والهدية إعطاء، لكن فرق بين هذا الإعطاء بأنه صدقة وهذا الإعطاء بأنه هبة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وآله يأتي له شخص بشيء ويعطيه إياه، يسأله النبي صلى الله عليه وآله هذه هبة أم صدقة، فإن كانت هبة قبلها وإن كانت صدقة ردها، مما يدل على أنه هذا شيء وهذا شيء. ولذلك نحن نتابع العرف في إفراد كل واحد باسم، هذا سمينا وقف، هذه سمينا صدقة، هذه هبة، مما يدل على يعني تغاير الاسم يدل على تغاير المسمى. والشيء الثاني هو أيضا إعطاء كما ذكر، عطية متبرع بها، يعني هذا التعريف يصدق على الهبة ويصدق على الصدقة، عطية متبرع بها، الوقف عطية متبرع بها، نفس الشيء. المسألة الرابعة، إذا حلف لا يفعل، لو قال والله لا اشتريت مثلا الأمر الفلاني، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة، لا يتحقق إلا إذا هو باشر قال والله لا أشتري الشيء الفلاني، لا يتحقق الحث إلا إذا هو اشترى، باشر الشراء. فإذا قال لا بعت ولا اشتريت، فوكل فيه، خلى واحد هو يبيع، وكل واحد هو يشتري، لم يحنث، لأنه لا يصدق عليه أنه باع، أنه اشترى، غيره باع واشترى له. أما لو قال لا بنيت بيتا، هنا لا بنيت بيتا، ثم أمر البناء وجاب المهندس وجاب العمال وقالهم يلا بنوا، فبنوا البيت، فبناه البناء بأمره، هو أمره أو هو استأجره، استأجر البناء للبناء، قيل يحنث نظرا إلى العرف. عند العرف يقال فلان بنى بيت، يعني بمعنى آخر هناك إطلاق حقيقي وهناك إطلاق مجازي. الإطلاق الحقيقي اللي هو الذي يسمى في البلاغة عندنا حقيقة لغوية ومجاز لغوي، وعندنا حقيقة عقلية ومجاز عقلي. المجاز العقلي هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له. فهنا بالنسبة إلى بنيت البيت، أسندت البناء إلى غير من هو له، لأن الذي بنى مو أنا في الواقع. ففي هذه الحالة يكون إسناد يعني إلى غير من هو له، فيكون مجاز عقلي، لكن العرف يستعمل ذلك. فلما أنا أقول سأبني بيت، يعني سأستأجر من يبني، سأمر البناء والعمال أن يبنوا، ليس المراد هو أنني نفسي أباشر البناء. قيل يحنث نظرا إلى العرف، لأن يقال بنى بيت عرفا، والوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة. حتى هذا أيضا لما قال لا بنيت بيتا، إذا لم يباشر لا يحنث، يعني مثله مثل البيع والشراء. ولو قال لا ضربت، لا ضرب، والله لا ضربت زيدا، فأمر بالضرب، أمر جماعة وضربوه، لم يحنث، لأن الضرب أيضا ملاحظ فيه المباشرة وهو لم يباشر. وفي السلطان تردد، يعني السلطان ومن هو نحو السلطان ممن يترفع عن مباشرة الضرب، لا يباشر هو بل يأمر. فإذا السلطان قال لا والله لا ضربت زيدا، لا تخافوا على ولدكم ما بنضربه، فأمر من ضربه، يقول هذا هل حنث أو لا؟ تردد أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة أيضا. طبعا وجه التردد، الوجه الأول ظاهر، لأنه ظاهر في المباشرة، هذا عدم الحنث. لأن الإسناد حقيقة في المباشرة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الحنث، لأن الاستعمال عند العرف ظاهر في الأمر وعدم المباشرة، يعني استعمال هذا من السلطان لما يقول ضربت أو لا ضربت، عندهم ظاهر في إيش؟ في المجاز العقلي الذي قلناه، وهو أنه لا يباشره بل يأمر. ولو قال لا أستخدم فلانا، قال والله لا أستخدم فلان، استخدم يعني أجعله خادم يخدمني، فخدمه بغير إذنه، قال والله لا أستخدمه، يعني أنا ما أخدمه، ما أجعله يخدمني، يعني أخليه أأمر بخدمتي، لا أستخدمه يعني لا أأمره بخدمتي. وبالفعل ما أمره، ذاك بادر وخدمه من نفسه، فخدمه بغير إذنه، ما أذن له في الخدمة، هو خدمه لم يحنث، لأنه لا يقال عليه أنه استخدمه، بل يقال لذاك أنه خدمه، لأن الاستخدام صيغة استفعل ظاهرة في طلب الفعل، بمعنى استفعل من ضمن معانيه عن طلب الفعل. ولو توكل لغيره في البيع والشراء، يعني قال والله لا بعت ولا اشتريت، ثم قال لواحد روح اشتري للحاجة الفلانية، واشترى للغير أو باع للغير مو لنفسه، قال فيه تردد، فيه تردد أنه يحنث أو لا يحنث. قال والأقرب الحنث، لتحقق المعنى المشتق منه، لا هو قال والله لاشتريت أو لا بعت واشترى، الآن تحقق المعنى المشتق منه الذي اشتق منه اشتريت وهو الشراء، الذي اشتق منه بعت وهو البيع، تحقق. هذا وجه الحنث. وجه عدم الحنث لصحة نفيه عنه عرفا، فيقول ما بعت وما اشتريت، بل المشتري فلان وأنا وكيله، وهذا دليل أنه إيش؟ أنه لم يشتري، قال ما اشتريت، يقول مو أنا اللي اشتريت. يعني لو كان هذا الإسناد حقيقي لا ما صح نفيه عنه. المسألة الخامسة، لو قال لا بعت الخمر فباعه، قيل لا يحنث، لماذا؟ لأنه قال لا بعت الخمر، الآن هذا الذي حصل ليس بيع، ما تحقق بيع، قيل لا يحنث لأنه ما تحقق بيع، لأن البيع هو معاوضة مال بمال، هنا لا يجوز في الشرع معاوضة الخمر بشيء آخر، لا يجوز بيعه، فما تحقق البيع. قال ولو قيل يحنث كان حسنا، لأن اليمين لما قال والله لا بعت خمرا ينصرف إلى صورة البيع، يعني والله لا أوقع صورة بيع للخمر، فكأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع، والآن أوقع صورة البيع فحنث. وكذا لو قال لا بعت مال زيد قهرا، هل يجوز بيع مال الغير قهر عنه غصبا عنه رغم أنفه؟ لا، لأن مال الغير لا يجوز بيعه، لا يجوز التصرف فيه، فهذا البيع فاسد، فلو باعه ما تحقق بيع. ولو حلف ليبيعن الخمر، قال والله لأبيعن خمرا، لم تنعقد يمينه، لأنه قلنا فيما سبق أنه لا يقع على محرم، لا ينعقد، لا تنعقد اليمين على محرم. إن شاء الله واضح. المطلب الخامس في مسائل متفرقة. المسألة الأولى، إذا لم يعين لما حلف وقتا، يعني قال والله لا أدعون زيدان مثلا على طعام، لكن ما عين أي وقت في شهر رمضان أو في غيره، ومضى شهر شعبان وما دعاه، هل حنث؟ لا، لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاء. إذا الآن بعد تركه وتركه حتى غلب ظنه بأنه سيموت ولم يفي بذلك، لم يبر بيمينه، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه. يعني يتعين عليه أن يأتي بما حلف عليه وهو أن يدعو زيد على طعام بقدر هذا الوقت، بقدر وقت الدعوة قبل أو قبل ذلك الوقت، يعني قبل الوفاة يتعين بقدر إيقاعه، بقدر إيقاع ما حلف عليه وهو أن يدعو زيد. كما إذا قال لأقضين حقه أو لأعطينه شيئا أو لأصومن أو لأصلين، فهنا يظل الواحد في سعة ولا يقال أنه حنث باليمين حتى لو أخر وأخر إلى أن تقرب وفاته قبل أن يموت مثلا بنص ساعة، هو كان حلف أن يصلي ركعتين بإمكانه قبل هذا الوقت، يعني يتضيق عليه الوقت حتى قبل وفاته بمقدار ركعتين، يجب عليه بعد ذلك أن يصلي هاتين الركعتين في هذا الوقت، وإلا فيعد حانثا. المسألة الثانية، إذا حلف ليضربن عبده 100 صوت، فإن كان حلف ليضربن عبده 100 صوت وهو ظالم لعبده ما يجوز، إذا هو ظالم ما يجوز، أما إذا مو ظالم لتأديبه يقع. قيل هذا القول للشيخ في الخلاف والمبسوط والتبيان، يجزي الضغث، الضغث أنه يأخذ أعواد، أعواد من حشيش، من مثلا أعواد عذق النخل، 100 واحد مثلا كان 100 صوت، يأخذ 100 ويضربه ضربة واحدة بهذا الضغط. هذا كلام الشيخ رحمه الله، والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة مو بالضغط، ينصرف أنه يضربه إيش؟ بالصوت، كالصوت والخشبة، طبعا على حسب ما حلف، 100 خشبة 100 حديدة مثلا، نعم مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب، لو قال 100 أضربه مثلا 100 ضربة بحديدة مثلا، طبعا هذا يخاف عليه، يجزئ الضغط، لأنه هذا حتى يوفي بنذره بحلفه. وهذا إذا كان الضرب مصلحة، مصلحة للعبد، كاليمين على إقامة الحد، أنه حلف والله لو قيمان أضربه 100 صوت يعني حد، أو التعزير، اليمين على أنه تعزير مأمور به في حق العبد. أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية، أنه بيأدب على شيء لأنه عنده خصلة ميزانة ويريد أن يؤدبه، فالأولى العفو ولا كفارة، لأنه لا يجب هنا الضرب. ويعتبر في الضغط أن يصيب كل قضيب جسده، كل واحد، كل عود يصيب الجسد حتى يتحقق أنه ضربه 100، ويكفي ظن وصولها إليه، يعني مو لازم بالدقة يتحقق أن هذا وصل بالفعل. ويجزي ما يسمى به ضاربا، هل يضع الضغط على جسده؟ لا، ما يصدق عليه أنه ضربه يقال ضربه، إذا ضربه كافي. المسألة الثالثة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.